الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الحديث كان الكلام حول رواية الفضل بن شاذان إذا كانت رواية جعل فيها الاستخفاف بالحج من جملة الكبائر، يعني تعرضنا من أول الباب السادس والأربعين من أبواب جهاد النفس في المسائل لذكر الكبائر. هذا هو الحديث الأول الذي يمر علينا والتعبير فيه الاستخفاف بالحج، لم يذكر في بقية الروايات، يعني في الروايات السابقة ويأتي الكلام في اللاحق. وسبق أن شرحنا بأنه بالمناسبة تعرضنا لرواية للنعمان الرازي في باب الكبائر وصار الكلام بالمناسبة. في آخر البحث أمس أشرنا إلى نقطة وهي أنه قول النجاشي في أيوب النوح روى عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله ولم يروى عن والده ولا عن عمه شيئا، قلنا إنصافا الكلام ولو صدر من خريث هذه الصناعة لكن لا يخلو عن غرابته، مضافا إلى أن هذا البحث بحث رجالي وليس مناسبا مع كتابه الفهرست، يعني بيان الراوي المروي حتما لنقطة خاصة عبرها نادرش. و هل الكلام يحمل على ظاهره وهو الإخبار يخبر عن هذا الشيء أم له أهداف أخرى من وراء هذا الكلام؟ مثلا أمس قلنا لعل هدفه التعجب كيف يروي مثلا من أحداث أصحاب أبي عبد الله من شباب أصحاب أبي عبد الله ولا يروي عن عمه وهو أيضا من أحداث أصحاب أبي عبد الله جميل بن دراج والده، لكن عمه من أصحاب من أحداث أصحاب أبي عبد الله صلى الله عليه وسلم. أم له غرض آخر؟ مثلا من باب المثال لعل لأن النجاشي مضافا إلى وصفه بالوثاق والجلال وصفه بالورع والعبادة والتدين الشديد، فلعل غرضه بما أن والده كان قاضيا لم يروى عن والده باعتبار تقلده للقضاء، احتمال موجود. طبعا نحن سبق أن شرحنا أن استفادة المعاني الأخرى من ظاهر الكلام كالتعجب أو هذه النكتة أو غيرها من النكات هذا صعب جدا، لأنه لابد من إقامة الشواهد ليس صريحا من الكلام من اللغة، وإنما يستفاد ذلك من القرائن والسياق والشواهد الحادية والخارجية والتاريخية وإلى آخره. و اما عمه جميل بن دراج فلم يذكر في رواياتنا، یعنی في كتب اصحابنا، انه كان قاضيا اخو نوح بن دراج، ولكن جاء في كتب السنه ان دراج في بعضها كان حائك و في بعضها كان بقالا، ان دراجا كان له اربعه بنين كلهم تقلدوا القضاء، لا ادري مراده من هذه العباره، يعني جميلم كان قاضيا. قلت الان في الشواهد الموجوده عندنا في تراثنا لم اجد هذا التعبير ان جميلا كان قاضيا. نعم نوح كان قاضيا في الكوفه ومعروف، ثم صار قاضيا في بغداد في الجانب الشرقي، يعني اصبح من القضاة الذين يشار اليهم. و اما بالنسبة الى جميل فلم اجد الان الا هذه العبارة عند السنة انه له اربعة بنين كلهم تولوا القضاء، فبناء على هذا المعنى عمه ايضا كان قاضيا، فلعل مراد النجاشي، لان النجاشي اضافة الى وثاقته اشار الى زهده عبادته ورعه الى انه كان ورعا، فلعله من تبرعه وورعه لم يروى عن القضاة، یعنی والده کان قاضیان و عمه جمیل ایضا کان قاضیان فلم یرو عنهم لعله اراد بذلک هذا المعنى علی اینکه که ما کان سوا آن کان هذا المعنى صحیحا ام لا الاشکال الذي خطر بالبال باغ علی حاله، یعنی الاشکال و انه الان صعب علینا قبول روایتی یعنی اصحاب صادق علیه مثلا هو کثیر ما یروی، یعنی یروی عدد روایات عن ابن ابی عمر، بعید من کان فی رتبت تلامدت ابن ابی عمر یروی عن اصحاب صادق الا ان یکون من الاصحاب الذی جدن فی زمانه کان مثلا عمره 15 سنه 18 سنه ما شابه داله و الا انصافاً بعیدون. بله و فی بعض روایات یروی عنه محمد بن یحیی العطار و اظن فیه اشکال موجود فی سنه علاین لیس الان قرض الدخول فی ترجمت ایوب بن نوح ولا روایاته اهم شیء انکان عندنا فی هذه الروایه الواحده التي لا ربط لها بالمقام روا ایوب نوح عن علی بن النعمان الرازی و طبعا لنا تأمل فی تلک الروایه مع قطع النظر عن هذه النکته لأنها من منفردات، یعنی به هذا الاسناد من منفردات سعد، سعد بن عبدالله نعم عند الصدوق موجود لكن من غير طريق سعد بن عبدالله من طريق آخر ذاك الطريق أيضا ضعيف. على أي حال فتصور أن الحديث صحيح إلى علي بن النعمان هذا في غير محله وذكرنا توجيه ذلك و تلك الروام لا ربط لها بما نحن في باب الكبار. بالمناسبة دخلنا في هذا البحث و الا بمناسبة النعمان الرازي الذي له رواية في باب الكبار و هذه المناسبة دخلنا و خرجنا عن صلب البحث. ثم نرجع الى البحث و قلنا في هذه الرواية این كتاب همون وسائل جلد 11 رو بیاد في هذه الرواية المفصلة تعرض. اولا خب ذکرنا مرارن و کرارن انها در کتاب غیر ثابته و تحبون وسائل جلد یا عیون اخبار رضا بیارین یا وسائل جلد 19 آخر چاپ قدیم و مکان فی عن الفضل ابن شاهدان. طبعا الاسانید الموجوده اسانید ضعیفه. نحن سبقا شرحنا ان الفضل رحمه الله له درجه عالیه جدن عالیه. در این مال طریق خلافه هست آخرش آخر مشهر مشیخی صدوق نشهر خود مشیخی است آخر وسائل جلد 19 چاپ قدیم جلد جدید چاپ جلد 30 اگه جلد چاپ جدید جلد 30 اون جلد 19 آخر مشیخه رو آورده ایشون آخرش داره و مکان فیه من خبر الفضل بن شادان
و میزانه طریق
بوده نه فضل بن شادان. هذا مما اضافه صاحب الوسائل للمشيخه، یعنی صاحب الوسائل مضافا الى ذکر. اولا هو صاحب الوسائل غير اسلوب المشيخه ولا بس للمراجع لا بس، لكن اسلوب المشيخه ينفع في معرفه الاحاديث والسقط الذي حصل في المشيخه من هذه الجهة جدا نافع، لكن الاسلوب الذي جعله صاحب الوسائل نافع من جهة انه سهولة المراجع سهل الى كتاب المشيخ. ثم في اخر المشيخ اضاف صاحب الوسائل من عنده ومن ذلك طريقه الى الفضل بن شاذان. نعم
عن
الرضا عليه
السلام في كتابه الى المأمون
وقد رواه في عيون الأخبار، إشارة إلى أنه لم يكن في المشيخ، أنا أضافته من عندي إضافات من عنده، وإلا في مشيخة الصدوق لم يكن هذا موجود. نعم فضل.
استرد
الأول
الرسامي جميعا ورواه أيضا عن حمزة بن محمد بن عدبي عن قنبر بن علي بن شازار عن أبيه عن الفضل بن شازار.
بنبر ابن علی و ابوه لا یعرف، یعنی الاسانید السند الاول هو ابون عبدالواحد ابن عبدوس السند الاولی قبل فضل ابن شادان، مو قبل فضل ابن شادان من فضل لکن فی کتاب العلل لأنه يروي عن الفضل الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العلل، هاي الرسالة المفصلة علل الأحكام للإمام الرضا للإمام الفضل عن الإمام الرضا، وفي هذا الرواية أوردها في كتاب عيون أخبار الرضا. وأيضا روى رواية أن الإمام الرضا عليه السلام كتب إلى المأمون رسالة في شرح شرائع الدين، رسالة شبه كتاب للإمام عدة صفحات، كراس يعني أو كراس، كراس صغير تعرض فيه لأمهات الأبحاث، فيه بعض العقائد وفيه فقه وفيه أيضا مثل هذا الكبائر وعدد الكبائر. السند الأول والثاني يقرأوا اللي قبل هذا، وما كان في عن الفضل بن شاذان، وما كان في عن الفضل بن شاذان في علل الأحكام في علل الشرائع.
ومن ذلك تحريقه إلى الفضل بن شاذان فيما ذكره عن الرضا عليه السلام من العلل.
هذا المراد الأول والثاني. الطريق الأول من طريق عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ظاهرا عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل رحمه الله، مو هكذا؟
بعدين عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس بن صابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن صابوري عن الفضل بن شاذان عن صابوري وعن الهاشم عبي محمد جعفر.
هذا الطريق الأول مراده، هذا هو الطريق الذي مذكور في عيون أخبار رضا. أضاف هذا الشيء عن الحاكم، ظاهرا الحاكم يراد باصطلاحا الحافظ من يحفظ 100,000 حديث بالإسناد والمتن، والحاكم من يرى 300 أو كل الأحاديث. لعل المراد بالحاكم هنا هذا المعنى الاصطلاحي لا ندري، لأنه لا نعرف هذا الشيء. هذا عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس لا نعرفه، ظاهرا عطار النيسابوري روى آثار الفضل المرحوم الشيخ الصدوق. نحن سبق أن شرحنا مفصلا عظمة مقام الفضل وجلالته، جلالته ودقته وبرعه، يعني انصافا فضل مما يقتبس بحاله رحمه الله برحمته. والغريب أن القمين لم يستفيدوا من توجد رواية إبراهيم هاشم روا عن خلاف الظاهر السبب أن إبراهيم سافر إلى نيشابور، على إن كان المتعارف أن أهالي قوم يسافرون إلى خراسان للاستفادة من فضل ابن شاذان رحمه الله. فيما بعد المرحوم الشيخ الصدوق ذهب إلى نيسابور وسمع من هذا الرجل المجهول، طبعا عبر عنه بقوله رضي الله عنه، وجماعة تصور أولا أنه من مشايخ الصدوق وثانيا ترضى عنه، فهذا معناه ثلاثة، وقلنا كلا الأمر لا يدل على توثيق المصطلح. نعم الصدوق يعتمد عليه. بالنسبة إلى علي بن محمد بن قتيبة مما لا إشكال أنه تلامذة فضل بن شاذان وهو معروف، لكن أيضا لم يوثق توثيقا صريحا واضحا. أصولا قلت لكم قل الانتفاع بوجود فضل بن شاذان رحمه الله، حتى الشيخ الكليني يروي آثار الفضل من طريق محمد بن اسماعيل الذي أيضا بدوره مجهول لا نعرف عنه شيئا، إلا أن الكليني روى تراث الفضل من طريقه. العجيب هذا الشيء أنه لم يعتنى بشأنه فيما بعد، أراد نقل تراثه لكن خب الواسط بعد غالبا مجهول، فروى عن الحاكم هذا طريق آخر. هذا الطريق على ما ببالي ذكره في كتاب العيون في علل الشرائع لم يذكر، على ما ببالي على ما فضل. الحمد لله في هذا البحث من جملة الفوائد جملة مما كان في بالي صححنا، مثل قضية نوح بن دراج، أنه كان تصور أن نوح روى عنها أئمة أهل السنة لكن تبين لا. وأما كلمة فاق فاقاف أمس تفضلت، أنا كان تصوري موجود فاقاف قاف خب ابن ماجه القزويني و فا صار عندي شبهن ومنه رمزا لأي شخص ما لم يكن معلوفا عندي، لكن الذي راجعت إلى تهذيب التهذيب فا مو فا قاف، ف متصل بالقاف، و المراد بهذا الرمز يعني ابن ماجه القزويني في كتاب التفسير رواه مو في سننه، ف ف اشاره الى تفسیر، قاف هم اشاره الى ابن ماجه القزوینی، لانه اذا کان ف مستقلا و قاف یعنی ابن ماجه روا عن کیف تهذیب الکمال لم یذکر المزی لم یذکر فی تهذیب الکمال حدثه هذا ذکره ابن حجر فی تهذیب تهذیب قال فق یعنی ابن ماجه القزوینی فی کتاب تفسیر روا عن ف رمز لتفسیر و قاف رمز لابن و عادتا تکتب مستقلتن یعنی تکتب متصلتن افن فق. اما اذا کتبو سین قاف سین یعنی مثلا نسائی، قاف یعنی ابن ماجه، حالا یکتب مفصولا یعنی کل واحد رمز لشخصه، مثلا خ قاف، خ یعنی بخاری، قاف یعنی ابن خ میم یعنی بخاری و مسلم. فلا یکتب متصل، اذا کتب متصل اشاره الى مثلا بخ، یکتب بخ، بخ یعنی الادب لکتاب البخاری، للبخاری کتاب الادب لکتاب للبخاری لمحمد بن اسماعیل البخاری. فاذا کتب خ مفصولا نفس البخاری فی صحیح، اذا کتب بخ، بخ یعنی به متصل به خ یعنی کتاب البخاری الادب، کتاب الادب بالبخاری. فهنا ذاکری ذکره فی کتاب تهذیب و تهذیب و عنوان فق، فق یعنی متصل ادب، یعنی ابن ماجه القزوینی فی کتاب التفسیر. لا امس قلت لكم فلا ادری رمز لأی شخص، قاف واضح رمز لابن ماجه، لكن ف لم اعرف رمز لأی شخص اراده. لكن بعد الرجوع الى مقدمه الكتاب كتاب تهذيب التهذيب قال فعل ابن ماجه في تفسيري تفسير ابن ماجه على عين كيف ما كان هذا شرحا منصدرا من العباره كانت غريبه فراجعت بنفسي لرفع لازاله الغرابه من العباره على عين كيف ما كان. فهذا الطريق الثاني له ذكره في العيون على ما بالي حدثنا الحاكم بعد بخون
ابی محمد جعفر ابن نعیم ابن شازان عن عمهی،
جعفر ابن محمد ابن نعیم عن عمهی، عمهو حتما یسیر مثلا اخو فاطل، مثلا جعفر ابن محمد ابن نعیم ابن شازان. یستفاد من هذه الکلمات ان المرحوم شازان ابن خلیل النیشابوری، طبعا شازان من اصل عربی و اساسا من ازد، فضل عربی و صمیم من ازد، لیکن جماعه من الازدین کانو فی خراسان او موالی از علیه هو ازدیون فضل ابن شازان. فشازان والده الى هذا المقدار غیر فضل له ولدون اسمه علی، لنه قال قنبر ابن علی عن ابیه عن عمه فضل، قنبر ابن علی ابن شازان
از عمه محمد ابن شازان
برمیشه عن فضل ابن شازان. خب من خالف لا یستفاد انه شازان له ولدون اسمه نعیم، نعیم ابن شازان. الان عرفنا ثلاثت اولاد شازان، المعروف من اولادی و الفضل فضل ابن شازان. طبعا عندنا شازان ابن جبریل، هذا قومیون لا ربط له شازان، هذا شازان ابن خلیل نیشابوریون و ایضا هو من الروات، یعنی والده ایضا من الروات، قیل انه روا عن امام الجواد صاحب والده ایضا من الروات. لکن الفضل ذکرنا مفصلا از صحیح عندنا لم یروان احد من الائمه حتی الامامین الذین عاصرهما الامام الهادی و الامام العسکری لم یروان هما. و عمدت و شأن الفضل نقل و تراث الاصحاب من بغداد و الکوفه الى قوم کما له شأن آخر فی المسائل العقلیه المتعارفه فی المسائل التي كان متعارف فی زمان کلام ما شد، کما له شأن فی دراست الحدیث عند السنه له خبر واسع به احادیث السنه و طرقها و ضعفها و عللها و له خبر واسع فی داره. و اهم شأن له عندنا نقله لتراث الاصحاب، ولذا قلت انه کان ینبغی ان یعتنا به اکثر من هذا، لعل القومین لم یعتمدوا لم یرحلوا الیه لهذا الجهه. جهت انه مثلا هو یروی تراث ابن ابی عامر کان عنده موجود تراث ابن ابی عامر بس به طرق مختلف لعلم علاهین و الانصاف بعد طبقت زمانه مالو الی مثلا کلینی حاول ان یرمی عن تراث الفاضل ادرک عظمت تراث لکن مع الاسف لم یدرک الفاضل. الفاضل توفی فی سنت 260 سنت رحل ارتحال امام العسکری سلام الله علیه و وفاتو کانت قبل به اصطلاح رحیل الامام صلوات الله سلام لکن فی نفس سنه و لذا لم یدرک کلینی لکن ادرک تلمیذه و محمد ابن اسماعیل و ذا کم لا ندی هل هو سافر الى نیسابور و اخذ تراث من هذا شخص او هذا شخص سافر الى قوم و کلینی اخذ هذا تراث بالاجازه عنه لکن شیخ صدوق رحمه الله ورد نیسابور و روا عن هذا رجل عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس ولا نعرفه بحسب الظاهر انه كان من عطارا في قوم و من طريق تلميذ آخر لفاضل لعل هذا التلميذ اشهر من استاذ الكليني وهو علي ابن محمد ابن قتيبة النيسابوري رحمه الله روا عنه و يقال له علي ابن محمد القتيبي باعتبار نسبة الى جدي علاين روا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس و صرح عبدالواحد بأنی سمعت من القتیبی عن الفضل انه سمعت هذه العلل من الرضا علیه السلام المره بعد المره یصرح بدانه و به حسب شواهد الخارجی هذا کلام کذبون لا اساس له من الصحة سمعت من الرسل لم يثبت انه ادرك الرضا في سن فهم المطلب احتمالا في حیات الامام رضا علیه السلام کان صغیرا جدا مو فی مرتبته لانه یقول انا لما روی سمعت قصه فی باب الحسن ابن علی ابن فضال المتوفا 222 و 24 فقلت لأبی کذا فقال ابی ما اقل عقلک من غلام یا ما اغفلک من غلام یعنی انت شاب قدیل العقل خدا فی سند 220 فکر فی سند 200 فی زمان امام رضا علیه السلام لعله مثلا فی اوائل طفولتی فی اوائل صغار علا ای حاله فالانصاف کما انه لم یذکر احد من الرجال من المفهرسین یعنی المرحوم الشیخ النجاشی و الشیخ الطوسی لم یذکر هذا الکتل لم یذکر ان الفاضل روا عن الرضا علیه السلام المره بعد المره کیف یا علی اینکه فماکان و النجاشی ذکر کتاب العلل مو علل الاحکام کتاب العلل لان النجاشی و الشیخ قد یذکرون کتاب علل الشرایع نحن سبق ان شرحنا من جمله الامور التي كان رائجا ذاک الوقت مسئله تو تعلیل و المعتزله حاولوا ان یؤسسوا تعلیل للاحکام بالاعتماد على العقول في قبال الاشاعره و عند اصحابنا خط نسميه بالاخباري اصطلاحا مو اخباري المصطلح الاخير هؤلاء يرون الاعتماد حتى في التعليل على الروايات على السماع ليس لعقل الانسان ان يعلل مثلا الاذان ليصار مرتين الاقامه ليصار كذا الصلاه بالعقول لا تدرك کنها هذه الاحکام الالهیه و انما یعرف ذلك منهم سلام الله علیه مجمعین و لذا فی هذه الروایه اقول فضل ما کنت اقول دین الله برعی ولیکن سمعته من الرضا المره بعد المره و قلت ایضا اول من نعرف عدت کتب موجود در تراجم کتاب الفهرس للشیخ او فهرس النجاشی عدت اشخاص لهم علل الشرایع مو خاص به شخص واحد اول من نعرف عن انه نسب الی کتاب علل الشرایع مفضل ابن عمر الجعفی و توجد بعض روایات الان فی کتاب الکافی ایضا مشعر بالعلی انه لاجل هذا الشیء لعله وصل جزء من الكتاب ايضا الى اصحابنا المتاخرين و الى يومنا هذا لعله مفضل ابن عمر الى الشرعي و من اشهرهم الى الشرعي لكتاب المحاسن محاسن في الاشهر و من اشهرهم الى يعني من مشهوريهم الى الشرعي لعلي ابن حاتم القزويني و من اجمعهم و اکملهم و آخرهم حسب علم آخرهم الى الشرایع للصدوق رحمه الله. لا نعرف من كتب بعد الصدوق بهذه السعه. و طبعا معلوم خصوصا و ان الصدوق اتى في هذا الكتاب باشياء لا ربط له بشرا، مثلا لمن سمي جعفر جعفر لا ربط له بشرا، یعنی فی کتاب صدوق فقط جمع الروایات التي فيه لأنه لكذا من أجل كذا الروایات التي صرح فيها بالعلية بما يشابه الفاظ العلية، یعنی يستفاد من العلية سواء كان في الأحكام أو أصلا في غير الأحكام، مثلا لماذا سمي جعفر جعفر؟ قال لأن جعفر نهر في الجنة مثلا، فتبين بهذا العرض اجمالا انا بعض النقاط اتذكر بعض الامور خارج البحث مضافا الى ان هذا البحث لايام العطل، مضافا الى ذلك باصطلاح خطة الطريق ما يسمى نقشه راه باصطلاح، حتى يتبين الان هم لو تجمع مجموعة الروايات الوارد في العلل ايضا بحث لطيف، بل ولو اضيف اليه كذلك روايات السنة أول آثار من السنة، آثار يعني من غير النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كلمات ابن عباس فيما بعد عن الصحابة عن التابعين عن الفقهاء ما تدل على العلية تعابير بالعلية. الآن يصير طبعا أضخم من كتاب الصدوق رحمه الله قوسا بهذه النقطة، النقطة أنه تشمل الشرايع والأحكام وغير الأحكام كما صنعه الصدوق رضوان الله تعالى، او بعبارة اخرى تجمع كل رواية فيها تعبير بالعلية يستفاد منها العلية. الان هم لا بس انسان يسمع هذا الشيء، لكن خب طبعا هذه الطريقة اصولا قلنا الان بين اصحابنا الان متعارف، مثلا النائل رحمه الله بمناسبة في ذيل روايته لأنك كنت على يقين، العجيب أن الصدوق لم يروى هذه الرواية لا في الفقيه ولا في العلل، لأنك كنت على يقين من وضوئك، عجيب حتى في العلل لم يروى هذا الحديث. نعم الصحيح الثاني، الصحيح الثانية للزرارة أوردها في العلل، في الفقيه لم يوردها، لكن في العلل أوردها. أما الصحيحة الأولى للزرارة لأنك كنت على يقين من وضوئك لم يردها لا في الفقيه ولا في العلل، أنه كان مناسب. فيقول النائني بالمناسبة في ذيل هذه الصحيحة أن التعليل لابد أن يكون بأمر عقلائي أو عقلي، لا يصح أن يكون التعليل بأمر تعبدي. مثلا يقول الصلاة واجبة لأن الشارع أوجبها، تكرار واجبة لأن الشارع أوجبها، أو الأذان مثلا مثنا فصول الأذان إلا تكبير لأن الشارع اعتبر في الشهادة أن يكون رجلين، مثلا تعدد اعتبر التعدد في الشهادة، تعليل بأمر تعبدي. خب هذا ولذا كانوا يقولون أن الصحيح في التعليل لابد أن يكون بأمر ارتكازي بأمر عقلائي، ولكن سبقا شرحنا أنه لا دليل على هذا المطلب الذي أفاده النائني في خصوصا في تلك الرواية، ولعل الصدوق هم لم يرد لا أدري، لأن التعليل بأمر معروف في السنة أيضا جائز، لأننا سبقا شرحنا في تلك الرواية أن الذي رواه السنة ما المشهور عن رسول الله من حال كان في أثناء الصلاة و شك في حصول الحدث من يبني على صلاته و يستمر على صلاته، فهذا من السنن الثابت لرسول الله، المعروف عن رسول از شیء الذي صدره في جواب في روایت صحیحه الاولى لزراره نفس شیء یشک فی الحدث فی حصول لكن خارج الصلاه صارت النقطه واضحه ما عندي النقطه صارت واضحه حصل له شک فی الحدث لكن خارج الصلاه فالامام اراد ان يبين لانك كنت على يقين يعني من هذه النقطه لا فرق بين الصلاه وخارج الصلاه فكما في اثناء الصلاه يبني على الطهاره حتى يتيقن بالحدث كذلك خارج الصلاه لا فرق في ذلك وبذلك فقد اشار الامام الى ما نسب الى ما نسب الى مالك من انه كان يرى استصحاب الطهاره اذا كان في اثناء الصلاه و اما في خارج الصلاه فلا في اثناء الصلاه لوجود روايه عن رسول الله خارج الصلاه لا لانه لا دليل عليه و بما انه قال لا صلاه الا بطهور عاده سبب شرحنا مرارا و كرارا كل حكم علق على موضوع واقعي فالعلم فيه يكون طريقيا صرفا فإذا قال لا صلاة إلا بطهور یعنی حصول طهاره و حصول طهاره به هذا التعبیر متوقفن على احرازی خارجن اذا کان علمن طریقین صرفن الاصول عملی لا تقوم مقامه لانه طریقون صرف الى الواقع فلذا قال اذا شك في الطهاره علیه ان يتطهر نعم اذا شك في الطهاره في اثناء الصلاه يبني على صلاته لوجود روايه عن رسول الله في ذلك الى اخر ما ذكر له مفصلا كرارا مرارا في محله في الاستصحاب وفي غيره ايضا ذكرنا هذه النقاط مضافا الى نقاط اخرى قلنا انه احتمالا هذه الروايه يراد بها تلك النقاط على اي حال
مرحوم نائبی با روایتی تعلیلش اومده فهمید چه میکنه بالاخره
ایشون میگه با تحلیل اوغلایی باشه این لکن تبلن کن تعلا یقین منتارده که امر اوغلایی پس استثاب اوغلایی مهدی نمیگه
نه
روایت
دیگه
این علم شرایطی
میگه اونا روایت دیگه
این درماغ علم لذا اینا میگن که تحلیل نباید تعبدی باشه اگر تعبدی باشه شاید برای تقریب به ذهنه مثل تقریبه مثل حکمته نمیشه تحلیل اگر خب تعبد رو تحلیل میکنه به تعبد که دو چیز لازم میاد دور لازم میاد باید اغلایی باشه یا عقلی باشه پس این استصحاب اغلاییه مرحوم خلاصش روشن شد خود اخباری ها هم این مطلب رو میگن اما به این تقریب بنده نه که تعلیلی که اینجا آمده اشاره است به اصطلاح به اون مطلب که خودش اون مطلب تعبدیه یعنی خود استصحاب هم تعبدیه ایشون میگه نه باید استصحاب اغلایی باشه روشن شد نکته فنی الان الان لارد دخول فی عدل مثلا هم خرج نهان صلب البحر و نرجع الى اصل البحر فالعلل التي ذكرها الشیخ الصدوق نقلا عن هذا العطار النیسابوری به تعبیر رضی الله قلنا رضی الله عن فی عبارات الصدوق لان الصدوق یعنی عن کثیر من مشایخ سنه رضی الله عن للدلال على تشیعه و انه کان من الامامیه مثلا ليس فيه دلالة على بساقته وهذا التعبير رضي الله عنه يستخدمه فقط في مشايخه مو إلى آخر السنة حدثنا فلان رضي الله عنه حدثنا فلان فهذا يستخدمه في مشايخه لإشارة إلى أن هذا الأستاذ من جملة الإمامية وأما أنه بساق مصالح الله والإنصاف حتى على بإصلاح حساب الاحتمالات الصدوق تقریبا یروی عن 240 شی اقل اکثر جمعت اسمو جمع اسمو و مشایخی بعضا اکثر یروی عن هاولا لعل سبع ثمان یمل هم من المشاهیر کعبیه و ابن الولید و افضو فد عدد 10-12 هم یمکن مثل محمد ابن موسی المتوکل محمد ابن موسی ابن المتوکل یمکن توفیقه و بقراره و الباقی کل هم مجاهیل لا نعرف عن هم شیعه و جمله من هم من سنه بلا اشکال حتی یرمی فی مورد واحد روایه عن شخص یقول ولم ار انصب من کان یقول اللهم صل علی محمد فردن منفردن حتی لا یدخل آلوفی طبعا هذا الرجل الذي يقول لم أرى وأنه أكثر النقل من هؤلاء النصاب فقط شخص واحد و ذکر روایت لانها کانت مثلا یستفاد منها فضل اهل البیت صلی الله علیه و آله یعنی الرجل کان ناصبیا شدیدا فی الناس و مع ذلك رواه هذه الروايه علی که به ماکان فلانصاب ان الشيخ الصدوق يروي عن المشايخ لا اشكال لكن كل من روى عنه الصدوق من المشايخ ثقات الاجلال لا احتمالا جمله منهم اخذه فقط لتصحیح طریق لی طریقون الازاله و جمله منهم فقط لاتصال سند یعنی به اعتبار مثلا نحن الان نقول مثلا فی البخاری کذا و طبعا کتاب البخاری فی زمانه مشهور و نیمه فهو بدل نقول و روی البخاری مثلا و فی کتاب البخاری مثلا بدل هذا الشيء يقول حدثنا فلان ولم يسمع كتاب البخاري من المشاهير من مشاهير السنة في زماني وهو راح إلى قرية إلى مكان بعيد شويخ هناك موجود يروي كتاب البخاري هو غرضه باتصال السنة حسب المتعارف في ذاك الزمان كتاب مشهور فلذا ينبغي أن يعرف أنه مجرد ان صدوق یروی عن شخص صحیح انه شیخون لیکن لیس شیخن بالمعنى المصطلح کان من شیوخ اصحابنا یعنی من الثقات من الاجلال لا مجرد اتصال سند یوصل سنده الى هذا شخص ولذا فی تصورنا کثر المجاهیل فی مشایخ صدوق هدف او دا کشه اون آخر مو انه ید نفرض مثلا نحن الان نجد شخصا من اهل سنه مثلا افرض فی قریه و فی منطقه نائیه کذا و له طریق الى کتاب البخاری نسمعه بدل ان نذهب مثلا الى الازهر او الى غیر الازهر الى المجامع الحدیثی عند سنه و نسمع کتاب البخاری من مشایخهم المعروفین به اسناد معروف عن البخاری علی اینکه یعنی اجازت معروف عن البخاری فلذا لیکن هذا تعبیر لهذا شخص سمعت من الرضا المره بعد المره خب فاضل خب شأنه عجب علی ابن محمد ابن قتیبه لم یوثق صراحتا لیکن مجموعا شأنه عجل ان یذکر هذا الشيء جب قلی احتمال على هذا المسكين استاذ الصدوق لعله من اوهامه من امور التي خطرت بباله مثلا على اين هذا الكلام الان بأي وجه من الوجوه لا يمكن تصديقه انه سمع من الرضا المرة بعد المرة كما جاء في ليل الحديث نعم فضل هذا في كتاب الى الشرائع و اما في كتاب عيون اخبار رضا مضافا الى السند الاول روا به سند اخر اخبرنا الحاكم بله نعم فضل الان آوردین دیگه
بعد الحاكم ابي محمد جعفر بن
نعيم
بن
شاذان يبدو ان هذا رجل من احفاد شاذان جعفر ابن محمد ابن نعیم ابن شادانو
عن عمه محمد ابن شادان عن الفاضل
فجعفر ابن نعیم اون جعفر ابن محمد ابن نعیم
جعفر ابن نعیم ابن شادان
عن محمد ابن عمه محمد ابن شادان
عن الفاضل ابن شادان
عن الفاضل ابن شادان فیبدو ان هناك شاذان ابن خلیل نیشابور رحمه الله کان ولده المعروف فضل لکن له ولد آخر اسمه نعیم و ولد آخر اسمه محمد محمد ابن شاذان و طبعا لا نعرف ها اولا لا نعیم نعرفه ولا محمد لا نعرفه ما اطلاقا فقط في هذا سند موجود و هذا ان صح التعبیر فيه یعنی صح ان الحاکم فی نیسابور حدث صدوق و هذا یستفاد من هذا الطریق هذا المعنى ان فی اسره الفاضل ایضا نسب هذا الشيء لكن ولكن اذكر في كتاب ابن الرضا يقول هذا الذيل ما موجود فيه ليس عيون اخبار رضا أظنه يقول هذا الذيل غير موجود فيه. أين أخبرنا وأخبرنا الحاكم جعفر بن نعيم بن شاذان أن عمه محمد بن شاذان بعد یه چیزی داره و حدیث عبدالواحد اتم و اندی اصح و اندی
هم قبلش داره و حدیث عبدالواحد از محمد ابن عبدالواحد از محمد ابن عبدالواحد اندی هنده حالا قبط
بعد از این داره نه؟
اینو اولی میداره بعد میگه حدیث عبدالواحد حلقاکه از حدیث
اظنه في هذا الحديث هذا الذيل ما لان هذا الذيل رواه الصدوق عن ابن قتيبه عن الفاول اظنه ما رايت في مكان او في بالي او يستفاد من العباره هذا الذيل سمعته من الرضا المره بعد المره اظنه على اين الشيء الذي هذا نكته نحن انا غرضي انه في خلال الابحاث هذه باعتبار ابحاث خاصه ابحاث في ايام الاخرى اذكر بعض النكات التي قد لا توجد نحن سبقا شرحنا كرارا يعني بمناسبات مختلفه انه بعض النوبات بعض الكتب بعض الامور تبقى في بعض الاسر العلميه تراث للاسره و سبقا شرح مناسبه مثلا تراثی اسد البرقی بالمناسبه شرح نهاده ظاهرا مضافا الى هذا العطار نیسابوری فی اسد الفضلم هذا تراث کان موجود. نکته لطیفه، یعنی حفید الفضل حفید شاذان ابن اخی روا عن اخی الفضل عن الفضل. طبعا ينبغي أن يعرف أنه إذا أردنا الدقة في الأسانيد لا فرق في ذلك، أن التراث يكون من شخص أجنبي أو من داخل الأسرة لا فرق في ذلك، لا بد أن يكون ثقة دقيقا في ضابطا عدلاً ضابطاً عدلاً إذا يعتبرنا العدالة أو ثقة ضابطا. إذا قلنا الضبط في الثقة موجود ثقة، فلكن ظاهرا الصدوق رحمه الله يروي هذا الشيء. صوت النقطة واضحة، تعملوا هذه النقطة مستقلة، يعني الصدوق يروي تراث الأسرة عن أحد أفراد الأسرة ولو لم يرد فيه التوثيق، والإنصاف قلنا أن ما صنعه الصدوق رحمه الله إجمالا لا بأس به، يعني إجمالا هذا متعارف الآن، لكن متعارف أمر عرفي متسامح فيه ليس دقيقا. خصوصا الان تعلمون مثلا يقولون هذا من اسره الفيض الكاشاني، هذا من اسره المجلسي، هذا من اسره مثلا بفض مثلا المرحوم الوحيد البهبهاني، هذا من اسره مثلا الشفتي حجه الاسلام الشفتي. فداخل الاسره قد يروى تراث عن الشفتي ليس معروفا خارجا، الان متعارف هذا الان موجود. يقولون نسخه خطيه اخبرني اطلعني عليها مثلا فلان وهو ابن مكلال مثلا المجلسي او الفيض الكاشاني، هذا متعارف. في الاسر العلميه قد يروى كتاب او تروى نسخه خطيه عند شخص من الاسره، هذا شخص ليس معروفا لا من اهل الفضل كذا، فقط لعله يكون اصولا مثلا خارج عن الخط العلمي او استاذ جامعه لا ربط له، يقول هذا موجود في تراث آبائي و اجدادي، هذا متعارف. قد يكون انسان عادي مثل هذا العطار النيسابوري كان عطارا بقالا، يقول هذا نحن من اولاد و من احفاد مثلا الوحيد البهباني و هذا التراث موجود، والدي والدي عن جدي جدي عن كذا الى ان يصل الوحيد البهباني، هذا موجود، يعني شيء متعارف، لكن عرف متسامح فيه ليس عرفا دقيقا. يعني الآن هم يعتمدون إجمالا على هذا الطريق، لكن قد يناقشون، يقول أخبرني بهذه النسخة الخطية بأنه بخط جدهم، فلان فلان من احفاده، ولكن الرجل ليس من اهل العلم، ليس من اهل الدقه، احتمالا ليس خط جده، خط اخر اشتبه الامر، هذا امر متعارف ليس في شيء قريب. فالصدوق رحمه الله سبق ان شرحنا في عده موارد هكذا عند موجود، هذا الشيء الذي ينسب اليه يعني موجود في الكتب بكثره، ان طريقه الى محمد المسلم ضعيف، طريق الصدوق في الفقيه الى محمد المسلم ضعيف. سبق ان شرحنا مفصلا طريقه في الواقع الى كتاب العلاء وهو تلميذ محمد المسلم، وكتاب العلاء كتاب مشهور جدا، نسختون من کتاب العلا نسختون محمد ابن خالد البرقی، البرقی الاب اتا به هاده نسخه الى قوم، لم تشتهر هاده نسخه فی قوم، بقیت هاده نسخه عند الاسره. الشیخ صدوق التقا به واحد من هاده الاسره، هاده ابن علی ابن عبدالله ابن فلان ابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، انا ابيها عن جدي احمد عن والده البرقي عن علاء، وقالوا ان هذا طريق ضعيف، اشتهر الان في الكتب ان طريق الصدوق الى محمد المسلم ضعيف، ضعف الطريق من هذه الجهه، نسخه من كتاب العلاء لم تشتهر في قوم، نسخه محمد بن خالد البرقي، محمد البرقي هذه النسخة اطلع عليها الشيخ الصدوق رحمه الله من طريق أسرة البرقي، والشخص الذي صدوق رواه من أسرة البرقي، لكن ليس من لم يذكر بالتوثيق ومن المشاهير، لأنه إنسان عادي مثلا كان في قوم، عن والده نفس الشيء. فلذا لا يتصور كيف الصدوق يروي مثلا كتاب محمد مسلم بطريق ضعيف، ليس الان كذا. وجهنا عمل الصدوق، توجيه عمل الصدوق اعتمد على طريقة عرفية متعارفة، نعم الذي نحن نناقشه، ولعله الانم جماعة يقبلون هذا الشيء، الانم بالفعل جماعة يقبلون بما جاء في الفقيه، لكن يقبلون بما جاء في الفقيه تعبدن، نحن بیان ناصر تعبد، هذه النسخه نسختون شاذ، لم تشهر بین القومین، و رواه صدوق من الاسره، اسره البرقی.
اگه متعارف بوده چرا دیگران این کار نکردن؟
اصلا متعارف غیر متسامه هم فی متعارف الان هم هست دیگه، خب دقیق نیست، هست بوده نیست، الان هم متعارف دیگه. میگه آقای نوه مرحوم فیض کاشانیست، گفت حالا فرض کنیم بقاله، گفت این کتاب از فیض ما رسیده، من از پدرم، پدرم از پدرم، نقل میکنم دیگه، الان در تحقیق کتاب شما میگه حالا نقل نکردی، نسختون در اسره فلان قالو من خط جد نامزنه، اون متعارف در
شاهد و اینا ولی
خطی
مثل صدوق اعتماد به این
نسخه باید عرض کردم اقلایی هست اجمالا، نمیخوام بگم دقیقه، لذا قلت و کرارن عرف و متسامحان فی.
آقا منظر مگه سیرا که تو پرواز دهی شاهین است مثل صدوق این کارو بکنی
ایش کنم اگه نکته عرفی داشته باشه اشکال نداره، یعنی انصافاً نحن هم الان ها کده، لکن انسان عادی، لکن عند کتاب یقول عادی من نسخه جدنا به خط جدنا الفل، الان هم فی تصحیح یستعمل هاده شه، ولو لا نعرف هذا، ولا والده ولا جده، الا ان ينتهي الى الفيض الكاشاني، على عين الذي انا اتصور ان الصدوق رحمه الله نقل هذا النص من اسره الفضل بن شادان، نسخه رواه ابن اخي عن عمه اخو فاضل عن الفاضل، صوابه هل هذا امر صحيح؟ طبعا لا، یعنی امر اجمالا لا بأس به، انصافا هم نقول باطل صرف لا، لا نستطيع ان نصفه بالباطل صرف ولا بالحق صرف، اجمالا لا بأس به. و صدوق رحمه الله جمع لنا هذا التراث، تراث من اسره الفضل بن شاذان، لكن لا نعرفه بالدقه والبتابه. ولذا دم نسخه عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس هذا ليس من الاسره، لا هو من الاسره، استاد ابن قتيبه، أبي الحسن القتيبي، لكن هذه النسخة من داخل الأسرة، فهل ينفعنا هذا الشيء؟ وأظنه إما رأيت في مورد وإما الشواهد بعد المراجعة إلى الشواهد، هذا الذيل فقط في نسخة عبدوس موجود، ابن عبدوس، في نسخة الأسرة لا يوجد هذا الذيل، سمعته من الرضا، لأن الموجود قلت له ابن قتيبة اسمه في هذا السند ماما، إما أنا استظهرت هذا المعنى وإما رأيته، الآن لا يحضرني لطول الزمان، لعله أنا شخصا استظهرت هذا المعنى. هذا التعبير الأخير سمعته من الرضا المرة بعد المرة ظاهرا في هذه النسخة غير موجود، هذا التعبير الأخير، لأن الظاهر أن هذا التعبير يربيه عن ابن قتيبة، قلت لفضل ابن شادان
من إضافات عبدوس،
احتمالا من إضافات عبدوس، سمعته من الرضا، لأن ابن القتيبة ولو لم يوثق ذاك التوثيق، لكن إجمالا أظنه قالوا في حقه فاضل، إجمالا لا بأس به، يعني لعله من أشهر تلاميذ فاضل، الكشي أدركه يربي تراث الفاضل من طريقه، من طريق ابن قتيبة، و اجمالا لا بس بی احسن من به اصطلاح عبدوس، عبدوس ظاهرا و العلم عند الله، قلت هذا متعارف بی باب الرجال انه اذا وجدوا سند متن منکر و حدیث عجیب و غریب یجدون فی شخص اقولون هذا وضع الحدیث یجعل المشکلت على اذا اردنا انه، لان هذا المطلب باطل، خب لا اشکال فی بطلانه، لا اشکال أن الفاضل سمع من الرضا المرة بعد المرة، لكن من صنع هذا الشيء؟ الآن لاحظوا أصلا أصولا في العالم الإسلامي اشتهر كثيرا يقولون هذا الحديث ضعيف لم يثبت، هذا صعب، لكن فيما بعد قالوا وضعه فلان، هذا صعب، من وضع هذا الشيء؟ بحسب الظاهر الشخص الذي نستطيع أن نلغي هذه المشكلة على عاتقه هو هذا المسكين عبدوس العطار النيسابور، وإلا خب يحتمل أن ابن قتيبة، بس بعيد ابن قتيبة مع التأمل في أحواله بعيد يقول هذا الكلام، الظاهر أنه من هذا الرجل، وأقول لعل أنا شخصا استظهرت هذا المعنى، الآن لا أنسى أخاف اعتماد على الذاكرة، لكن استظهرت هذا المعنى أن هذا الكلام فقط في كلام العطار النيسابوري موجود، لا في كلام الحاكم جعفر بن نعيم، طبعا لا نعيم نعرفه، لا محمد نعرفه، ولا جعفر بن نعيم، كل هؤلاء لا نعرفهم، إذا فرضنا هؤلاء من أسرة الفاضل وفي نيسابور والتقى بهم الشيخ الصدوق رحمه الله، على إن هذا التراث الآن تراث غير مقبول، لا نستطيع أن ننسب إلى الفاضل أنه روى عن الرضا، والصحيح ظاهرا كما عند النجاشي كتاب العلل لنفس الفاضل، واضح أنه ألفه فاضل، ففرق بين هذا الكتاب كتاب العلل وبين كتاب رسالة محب الإسلام ماضي، قال الفاضل كتبه الرضا إلى المأمون، ذاك أصلا لم يثبت، هذا الكتاب لا، ظاهرا كتاب لنفس الفاضل، اسمه العلل في آثار الفاضل لما يذكر الشيخ النجاشي من جملة الآثار العلل، ما علل الشرائع العلل، ظاهرا الكتاب له، فيما بعد خط زمان نسميه بالأخبارية أراد العمل بهذا الكتاب فبسند مصطنع نسبوه إلى الإمام الرضا، فكتاب العلل إجمالا ثابت، الإنسان إذا يقرأ الكتاب واضح أنه تأليف الفاضل، فإن قيل قلنا فإن قيل، واضح كيفية التأليف، وأما كتاب هذا السند الثاني، وأما كتاب محض الإسلام بعض كتب إلى المأمون في حديث الإسلام محض الإسلام، وأنه هذا الكتاب أصله لم يثبت لفاضل فضلا عن الرضا عليه السلام، هذا الكتاب أصولا لم يثبت، يعني لم يثبت ولعلهم لفضل أيضا، هذا جزء مثل هذا مختصر أصول الدين مختصر أحكام رسالة صغيرة كراس مشتملة موجودة بكاملها موجودة في كتاب عیون اخبار الله اورلا فی کتاب عیون اخبار الله کاملت ما دیگه خمس صفحات ست صفحات اقل اکثر و رساله هل هی هاده رساله اساسا للفضل مثل رسالت اهل علم ام لشخص آخر نسبه الى الفضل عن الرضا علیه السلام الان لا نعرف اقرأوا وما كان فيه من كتاب الفضل نجاشي نه فهرست مرحوم مشيخ صدور خود مشيخه نه وسائل در ذیل مشيخه این اضافات صاحب وسائله خود صدوق تو مشيخه اینه نیورده صاحب وسائل اضافه کرده به مشيخه بفرمایید
جلد
19
بود
یا جلد آخر؟ آخرای 19 که دو صفحه با آخر جلد 19
و من ذالک طریق بود از فضل شازان که ما ذکر او ان رضا علیه السلام بنر علم اینو بخونم؟
نه این نه این که اول خونده
خب و من ذالک طریق بود از فضل شازان ان رضا علیه السلام که کتاب یه در معمون
کتب رضا الى المعمون حدیث محض الاسلام قلت لكم کرارا مرارا نسبوا الى الائمه علیهم السلام عده کتب مثلا الى الامام رضا نسبوا الرساله الذهبيه نسبوا الى الامام رضا انه كتب الى المعمون كتابا لخص في الاسلام والايمان صواب هذا الكتاب جاء في كتاب الصدوق و لم يدل هناك اي شيء ان البغدادين مثلا قبلوا بهذا الكتاب عن رضا عليه السلام المتاخر طبعا نحن لا نؤمن لاحظوا تاره نقول لم يثبت ليس لنا امر واضح اخرى نستطيع ان نعرف من الذي صنع هذا الشيء هذا يحتاج الى دراسه خاصه من الذي صنع هذا الشيء فهو خب قطعا اصلا اسناد الكتاب الى الفضل محل اشكال فكر بالامام رضا لكن هل فضل كتب كتابا موجزا تعريفا بالاسلام وهذا الكتاب فيما بعد النيسابوري نسبه قالوا ان الفضل رواه عن الرضا الى المامون مثلا هو اصلا الكتاب شيء اخر لشخص اخر الكتاب كلا مو الكتاب الكراس الرساله الصغيره اساسا هي لشخص اخر فيما بعد نسبوا الى الفضل حتى الفضل لم يطلع على هذه الرساله انه قال الامام رضا كتب الى المامون كتابا موجزا ذكر في هذا الكتاب محض الاسلام و واضح من یقره الکتاب واضح انه لیس حدیثه و لیس من کلام الامام نه هم فقط
فقط رواه فی اولون دخبار مستند الاول و ثانی جمیعا و رواه ایضا ان حمزت ابن محمد العربی ان قنبر ابن علی ابن شازان
یبدو ان شازان له ولد آخر اسمه علی آدم لا نعرفه و له حفید اسمه قنبر و لا نعرفه حمزت ابن محمد العلوی ایوان روا هذه روایه عن قنبر قنبر هم لا نعرفه و والد هم لا نعرفه نه هم فقط
عن عبیه عن الفضل ابن شازان
نحن الان نستطیع ان نقول لا نعرف لكن من الذي وضع هذه الرساله الان صعب علينا لكن اجمالا هذه الرساله كانت موجوده اجمالا في ذاك الزمان في القرن الرابع رساله تسم الى الفضل بن شازان ان الامام رضا عليه السلام كتب الى المامون هذه الرساله طبعا قلنا كرارا مرارا للشيخ الطوسي ولا النجاشي لم يخص النجاشي اصلا ذكر في ترجمه ان والده شازان قیل روا عن الجواد علیه السلام والده هو نفسه عن الرضا علیه السلام فالشواهد الموجود من يلاحظ الاسانید و الشواهد تقریبا یتقن یعنی عرفی به ان هذا شيء موضوع مکذوب من وضعه لا ندري اما ان الفاضل روا كتب رساله في محض الاسلام فيما بعد نسبوا هذه الرساله للامام هذا لا ندري اما کتاب العلل از شواهد تشیر الى ان الفضل کتب کتاب العلل صوابه، لكن بعض احفاد بعض اسرتی او هذا العطار النیسابوری نسبوا هذا الى الرضا علیه السلام. فکتاب العلل تقریبا ثابتون لفضله و النجاشی هم صرح بذاله انه له کتاب العلل، اما انه عن الرضا لا فيه اشکال. و من الاساس فی ذلک هادم لا نعرفو دیلا، لیکن هادا الکلام الذي قاله لعطار النیسابوری عن الاستاذی ابن قتیبه عن الفلسفه کتاب النرضا ظاهرا باطلون باطلون صرف، یعنی لا يمكن تصدیقه به وجه من الوجود.
آقا درش مواردی از قیاس هست مال خود فضلم میتونه باشه؟
حالا چون اینا مباحث عقلی هم داشتن کلامی، یکی از احتمالات این که قومیان نیامدن فکر کردن ایشون اخباری صرف نیست. مثلا
آقا شیعه
هم به هم بر
بوده، قیاس
نه قیاس نبوده، جایی بوده که ما مثلا تنقیه مناطق قطعی الان بشون این مثلا ایسی شبیه نه قیاس مصطلح.
آقا صدوق
یکی تحصیل میکنه و گوشش خیلی بازه. بله علایه حالا احتمالا اینطوره. علایه هاده رساله الان لا نعرفها به ضبط و به دقه، هل هی من تألیف الفضل ابن شاذان ام لا، لكن قطعا ليست روايه و مو معلوم اصلا لم يذكر شاهد خارجي الا ان الامام رضا عليه السلام كتب كتابا الى المأمون، مثل يقال ان الامام رضا كتب كتابا في الطب الى المأمون، هم يخاطبه يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين في هذا الكتاب. ظاهرا لا هذا ثابت ولا ذاك. ما كيف ما كان في هذه الروايه ذكرت جمله من الامور فل کبائر، معروف ان الکبائر سبع و خمس و تسع، ذکرت جمله من الامور فل کبائر و لیست موجوده فی بقیه الروایات. و لذا قد یتصور انسان ما هو مثلا از سرقه ذکرت فل کبائر، ما انه فی بقیه الروایات لم تذکر السرقه فل کبائر، یعنی کیف؟ و الجواب عن ذلك ان شاء الله لما نقرا في كتب السنه. هناك صارت فكره بين العلماء ان يجمع جميع الروايات الوارده التي ذكرت فيه الكبائر، يجمع هذه الروايات جمعا. مثلا في كتاب فتح الباري، انا اقرا لكم ان شاء الله غدا وصاكم يوم بناي اقرا ما صار مجا، في كتاب فتح الباري جمع كل روايات الكبائر فبلغت عنده 20، یعنی ما ذکر انه من الكبائر فبلغت 20. فالظاهر ان هذه الرساله ايضا من على ذاك الخط، على الخط الذي اراد ان يجمع الروايات مجموع الروايات الوارد، فصارت بهذه الصوره بتصور انه الامام رضا عليه السلام. لكن من الذي اقبل احتمالات ان هذا الجعل كان من بعد الفضل مو في زمن الفضل، و مبنى هذا الامر من اين؟ مبنى هذا الامر مثلا السرق ذكر في جمله الكبائر مع انه في روايات انه لم تذكر السرقه، مبنى هذا الامر انه الكبائر كان هنا كلام الكبائر ما وعد الله عليها النار، لكن ذكر فيما بعد ضوابط اخر للكبائر، ولذا اختلف اهل السنه في الضوابط. قيل الكبائر ما جعل لها حد شرعي، وقيل الكبائر ما وعد الله عليها النار او جعل لها حد شرعي، او الكبائر ما وعد الله عليها النار او جعل لها حد شرعي، او وقع التعبير بمشعر بانه امر عظيم، مثلا کبر مقتن عند الله، کبر مقتن یعنی من الکبائر، کبر مقتن عند الله، او نذقه من عذاب عظیم، عذاب عظیم یعنی انه من الکبائر. صار واضح؟ فهذه الروايه اصولا خارجتون عن طریقت روایات اهل البيت، روایات اهل البيت الواصله الینا فی کلها ما وعد الله علیه النار، ما ثبت لا حد شرعی لیس فی طرق اصحابنا، اما عند السن موجود، لا عند السن فی روایاتهم عن رسول الله فی کلمات علمائهم موجود. و بعض هم حاول ان یجمع کل ما قیل، حتی موجود فی کتاب فتح الباری ان شتم ابی بکر و عمر من الکبائر، و موجود فی شرح الجامع الصغیر، هذا کتاب معروف فتح القدیر فی شرح الجامع الصغیر، وارن فتح القدیر اسمه کتاب وعب اسمه انبالی، به مناسبت من سب علیان فقط سبنی المناوی فی ریل هذا الحدیث من سب علیان فقط سبنی ذکر هناك اقوال فی ان سب صحابه یوجب القتل املا و یوجب الکفر املا، و قالو ان سب ابی بکر و عمر بالخصوص قاض سب ابی بکر و عمر یقتل، قال و منهم من قال ان سب ابی بکر و عمر و الحسنین یقتل. الغریب لم یذکر سب علی و ابی بکر، غریب هذا امر غریب، ما انه ورد صحیحاً عندهم من سب علیاً فقد سبنی، و فی بعض روایات من سبنی فقد سب الله، و سیوتی اخرج الحدیث و عنوان صحیح و موجود فی مستدرک به سند صحیح، من سب علیاً فقد سبنی. و الغریب هو فی ذیل هذا الحدیث لا یذکر قولاً للأهل السنه فی ان سب علیاً یختن، ما انه ورد روایات اصلا فی ذیل هذا الروایات، ولم يذكر اسم الحسن والحسين في هذه الرواية سلام الله عليهم، بل في الرواية المشهورة وأبوهما خير منهما يا أفضل منهما، غريب جدا غريب. وجعل شتم، إن شاء الله أقرأ العبارة من كتاب فتح الباري، أن شتم أبي بكر وعمر بالخصوص من الكبائر. نه نه تصدیق کردن که نه ندار لا یخته علا این کیف مکان فلا ارید الدخول فی تفصیل البعد. انا اظن قویان من صنع هذه الرساله و نسبها الى الامام رضا علیه السلام ایضا خفی علیه هذا الامر، یعنی خفی علیه ان فی طریقت اهل البیت الضابطه للکبیره ما اوعد الله علیه النار مو ما کان لها حد شرعی، از طلق لها حد شرعی هذا رأی قاله بعض علماء سنه و لیس لهم فی روای عن رسول الله. تأمل و انا قلت لكم دائما لاحظوا اجواء اجواء اهل البيت اجواء سنه علمائهم روایاتهم، لان هذا امر متعارف عندهم فی کتاب الشرح الاذكار، الاذكار النبويه له كتاب شنو الطاف الربانيه كذا في شرح الاذكار النبويه الجزء الثاني في هذا الكتاب في هذا الشرح له باب عقد النبوي بعنوان باب الصلاه على النبي واله، في هذا الشرح استوعب الروايات الوارده عند السنه في صلاه على رسول الله، قال في بعضها اسم الرسول فقط اللهم صل على محمد، قال في بعضها صل على محمد وآله، في بعضها صل على محمد وأزواجه وذريته لعله وآله وأزواجه وذريته، ذكر أن الموجود في الروايات هكذا، وأظن صرح بأنه لا يوجد في الروايات وعلى آله وصحبه، صحبه ما موجود عندهم، لكن قال الاجماع قائم انه يقال صحابي، اجماع اجواءهم على هذا، لكن في نصوصهم لا يوجد صلى على محمد وآله وصحبه، يصرح بانه لا يوجد في شيء من النصوص كلمه صحبه، لكن عملا هكذا يستخدمون، يعني قام الاجماع على زياده الصحب، ولذا ينبغي ان يعرف شيء بعنوان انا عبر عنه بالمتون الدینیه یعنی الکتاب و روایات، و شیء با عنوان الثقافه و الاجواء الدینیه، یعنی فی اجواءهم الدینیه یقال و صحبه، لكن فی روایاتهم لا یوجد و صحبه، و صحبه غیر موجود فی روایات، لكن فی اجواءهم الدینیه لیشون. ف فهذه الروايه و هي ليست روايه ها به رساله من كتبها كتبها على اجواء العامه. صارت النقطه واضحه؟ و المراد به اجواء العامه انه المراد مثلا بالنسبه الى الاستخفاف بالحج في رواياتنا موجود با عنوان تسویف من سبب فرحج فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. قالوا اذا ترک شریعتا من شرایع الاسلام هذه كبيرتون صار هذا ليس مما اوعد الله عليه النار. التسویف مو ترک الحج، تأخير الحج. والاستخفاف بالحج يراد بهذا المعنى. الاستخفاف بالحج جعل في بعض الروايات بعنوان فقط ترك شريعة فيكون الاستخفاف كبيرة. فهو في هذا المجال هذه الرسالة ألفت على هذه الفكرة. ما أوعد الله عليه النار، ما ثبت له حد شرعي، ما يستفاد من القرآن والروايات أن له أثر كبير عظيم، كبر مقتا عند الله، عذاب أليم، عذاب عظيم، ترك شريعة من شرائع الإسلام. وطبعا هذا المنهج أصولا في رواية أهل البيت لا يوجد. نعم عند السنة موجود، لا في رواياتهم عن رسول الله، في أقوالهم، في أقوال علمائهم. ولذا تبين بإذن الله تعالى مضافا إلى بحث حول سند هذه الرواية و مصدر هذه الرواية و هذه الرسالة في الواقع، هذا الكراس و لا نعلم من كتبه، اصولا مبنى هذا الكراس على هذه النقطة، نقطه خاصه في تفسير الكبائر. صار واضح؟ والموجود عند اهل البيت في تفسير الكبائر ما اوعد الله عليها النار. انما شرحت هذا المطلب بهذا الشرح مفصلا حتى تتبين لكم كيفيتم علاجكم در كيفيه تلقيكم للروايات سندا مصدرا تاريخيا متنا اجواء اجواء الروايه. و كلمة الاستخفاف في رواية الحج لا توجد، تسویف موجود، اظن تأخير موجود، اما استخفاف بالحج لا يوجد. لكن ظاهرا الاستخفاف بالحج هو هذا. نعم يمكن ان يتصور ان المراد بالاستخفاف يعني يأتي بعمال الحج مستخفا لا يبالي في الطواف السعي، لكن ظاهرا ذلك الاستخفاف في الحج مو الاستخفاف بالحج. الاستخفاف بالحج يعني يؤخر الحج، يقول ان شاء الله العام الجديد راح احج، يؤخر. ظاهرا فرق بينهما، مثل الذين هم في صلاتهم صابون، مثلا قدر الذين هم على صلاتهم يحافظون. شنو الآية المباركة؟ أخاف أغرق الآية المباركة. المحافظة على الصلاة شيء، صابون في الصلاة شيء آخر. علیه که که ما کن عنوان المحافظ یحافظ علی صلوات و جماعت، حالا عنوان اعم من ذاک یحفظ یعنی یحافظ علی صلوات فی جهات مختلف. فکیف هذا بالنسبه لهذا الحديث فتبین ابرا ليس بحديث، اصلا ليس هذه الروايه على اجواء اهل البيت. هم علی صلوات و جماعت، هذا الحديث اصولا ليس من اجواء اهل البيت. هذا الحديث اصولا من اجواء بعض علماء السنه. جعلوا الكبيره ما كان لها حد، السرقه لها حد. صوابه في باب الاستخفاف بالحج فقد ترك شريعه من شرائع الاسلام، ترك شريعه، فيستفاد ان الاستخفاف يكون من الكبائر. فمطلبه بناء على مسلكي لا بس انصافا قد نحن هم نستفيد هذا المعنى، لكن نستفيد من الأدلة مو ما جاء في لسان رسول الله او لسان الأئمة عليهم السلام بعنوان الكبير، ليس بهذا المعنى. نعم تفضل.
باب رو غير الحج
بله استخفاف غیر از ترکیه هم مثل تصویر. استخفاف یعنی امسال حج میتونه بگه حالا سال دیگه میرم، حالا لازم نیست امسال، مراد اینه. حالا استخفاف تأخیر الحج، تسریف الحج، یه قولی اش حسن احوالی اصلا قادمه، اصلا قادمه ولی را فی بعض روایت الاستخفاف موجود حتی مات، فی بعض حتی مات ما موجود ان شاء الله نقرا. نحن الان لم ندخل في بحث التسويف، قلنا المساله الثانيه ثالثه من العروه تعرض للتسويف نذكر هناك ان شاء الله، لكن الان غرضي انه هذا التعبير الاستخفاف بالحج من الكبائر، هذا التعبير موجود في هذه الرساله، وهذه الرساله مضافا الى انه قطعا رساله لبعض العلماء اسناده الاسناده الى الفضل محل اشكاله فضلا عن اسناده الى الامام، بخلاف روايه العلل اسناده الى الفضل. اللهم الا ان اراجع من جديد، ارى ان الشيخ النجاشي مثلا ذكر في اثار الفضل اسمه شيء رساله محل الاسلام كذا شرايع الدين، افت شيء مناسب لهذا الاسم. نعم تفضل. حدیث بعد از این حدیث فضل ابن شازا یه گفتیم خوب وارد بشه، یعنی وارد بشیم اون تمام حدیث رو یک حلاجی کلی بشه تا همه جهاتش روشن بشه. طبعا السید الاستاد رحمه الله فی العربه بیشتر بحثی قال ان هذه روایه ضعیف سنده، هذه روایه فضل، فقد اشار الى ضعف الاسناد، طبعا ضعیف ضعیف لا اشکال فیه، لكن شرحنا نقطة اعتماد الصدوق و النکات التي و شرحنا ان هذه النکات اصولا في ذاتها مشکلتون و رواية متنا و مضمونا ايضا فيه اشکال على المعروف بين اصحابنا. نعم يمكن ان يستظهر يقول انا في نظري كل ما ثبت له حد شرعي فهو كبيرة، لا بأس به، يمكن ان يستظهر، لكن ليس في الروايات. الله استظهار فقیه من مجموع الروایات، لیس عندنا روایتون ما ثبت له حد شریف و کبیرتون، لیس یمکن لفقیه یستظهر یستظهر هذا المعنى و یمکن لفقیه آخر لا یستظهر هذا المعنى الان راجعون الی، لكن ننسبه الى الامام صلوات الله سلام علیه به هذا الشيء، هذا في غاية الاشکال، بل باطل مو في غاية الاشکال. نعم فضل.
همین که وقتی عیون اخبار به
اسانیدی یعنی
تدریب شازم به این
مرتبه باشه این خمید کنه لان روایت فی عیون اخبار الله یذکر روایت العلل ایضا، لکن روایت العلل فی علل شرایع مذکورتون، لکن هذه الروایه فقط فی کتاب به اصطلاح عیون الاخبار، لان لیس فی علل، لم یذکر هذه الروایه فی عیون فی العلل.
رسل اتصال عن محمد بن حسین الدیلمی عن محمد بن یعقوب الاصم عن الربیع بن سلیمان عن عبدالله بن وهب عن سلیمان بن بلال عن ثور بن یزید عن ابی الغیر عن ابی هریره. توضیح خاص در موردی بکنم به همه از اهل سنت هم دیگه.
اصلا هذا الحديث موجود في كتاب البخاري، هذا اللي شرحناه مفصلا، هذا الحديث موجود في كتاب البخاري، وقلت مرارا سابقا انه توجد روايات مشهوره عندهم، روايات مثلا بخاري نقلها مثلا الصدوق او في بعض المجالات الشيخ الطوسي وقليلا الكليني، موجود عند الكليني قليلا، اما به نفس سند او من طریق آخر به تخریج آخر او استخراج به تخریج، لکن یختلف عما هو الموجود عند السنه. مثلا هنا موجود ثور ابن یزید، اصلا فی البخاری موجود ثور ابن زید و یزید معنی ابی هریره، نفس سند، نفس سند بین عن ابی الغیث عن ابی هریره، هذا الحديث به نفس الاسناد موجود فی البخاری او لم یذکر اسم البخاری، وقال ثور ابن یزید بعینه موجود فی صحیح البخاری، و انصافا هم اشیاء لطیف متنا هم تقریبا انا به مقارنتی بین البخاری و بین هذا المتن لم اجد فرق الا اون آخر رمی المحسنات المؤمنات القافلات، محسنات القافلات واحد متأخر واحد متقدم. قارنت المتن مع البخاري والمتن واحد، وهذا الرواية معروفة عند السنة، السبع المبغات معروفة عند السنة، وأيضا عندهم اختلاف، عندهم اختلاف في عدد السبع المبغات. بعد الآن لا أريد الدخول في أبحاثها في هذا الأمر، يبقى هنا كلام. نحن الآن مثل وسائل الشيعة، إذا نريد أن نجمع روايات الشيعة، قم هذه الرواية ليست من روايات الشيعة، ولذا قبل الصدوق أن لم تذكر فيكم، هذا من روايات البخاري من روايات السنة. أنتوا إذا صار بناءكم تذكرون في مجموعة الحديثية الشيعية، المجموعة الشيعية روايات السنة، خب بقية البخاري إذا بناء يعني. ولذا إنصافا إذا أردنا أن نكتب كتاب لابد أن يكون الكتاب بعد ما جاء عن أهل البيت أو ما ورد في تراث الإمامية، تراث ببعض. و إلا إذا صار بناءنا ما جاء عن أهل البيت، أصلا هذه رواية لا تذكر، أصلا لا تذكر عندنا، لأنه من طريق البخاري ومن طريق أبي هريرة واضح. هؤلاء من مشايخ السنة الذي أخذ عنه شيخ الصدوق إجازة، أنا الآن شرحت لكم فقط لاتصال السند، أخذ المرحوم الشيخ الصدوق إجازة منه. فلذا إنصافا نحن الآن في خير. مثلا كتاب مسند زيد حدود 900 وكذا، أقل من 1000 حديث، جمل لعله مجموعاً 25 إلى 30 حديث من هذا الكتاب موجود عندنا، هذا في 4-5 في كتاب الكافي، لعله أكثر من عنده في كتاب التحذيب في 3-4-5 مثلا، من باب المثال في كتاب الفقيه عن مسند بنفس أولا يوجد الآن عندنا رواية بنفس الإسناد إلى مسند زيد، الآن ما موجود في المسند موجود عندنا، والله غريبا. ثانيا يبقى هذا الإشكال، إذا بناكم تذكرون هذا، خب بقية الكتاب مذكروه، خب خرجوا بقية الكتاب. ولذا أنا في نظري هكذا، بقية الكتاب كتاب مسند زيد يخرج في مجامعنا الحديثية، لاحظوا نظري، أما بقية البخاري لا يخرج في المجامع الحديثية الشيعية. إذا فرضنا أردنا أن نخرج روايات ما جاء في مصادر الأصحاب عنهم، مثلا في كتاب الصدوق، في كتاب الشيخ الطوسي، أو نادرا في كتاب الكليني، أو في أعمال الشيخ المفيد، أو أعمال الشيخ الصدوق، أو أعمال الشيخ الطوسي، في الأعمال ما جاء في تراث الإمامية ولو من طرق السنه. اما کتاب مسند زید یرویه عمرو بن خالد الواسطی عن زید عن الامام سجاد عن الامام الحسین عن علی، ولو اسند عندنا ضعیفون ول اصحاب
این واسطی ولی
شده عمرو بن خالد الواسط. عن زيد بن علي، عن السجاد سلام الله عليه، عن الإمام الحسين، عن علي. صار واضح المطلب؟ ذاك الكتاب على عين يروى عن أئمة أهل البيت، أنا في نظري أنه يخرج كل أحاديث مسند زيد عندنا، أما أحاديث البخاري إلا أن نكتب مجموعة حديثية بين المسلمين، وإلا إذا أردنا أن نكتب مجموعة حديثية بين الشيعة يعني ما ورد عن أهل البيت ولو في كتب السنة، أو ما جاء في تراث أصحابنا ولو من كتب السنة ومن روايات موسى عن أبي هريرة وما شابه ذلك. احتراماً للصدو، نعم في ذيل الرواية نذكر طرقه من كتب السنة و شواهده و طرقه و تخریجاتی و استخراجاتی من کتب سنت صلی الله علی محمد و آله. من تعب البند.